عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. هذا كلام في غاية النفاسة. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، لأن النبي ما ضيعش الأسباب أبدا. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. والحديث ذاته يحمل أن التوكل أخذ بالأسباب، إذ أن الطيرة لا تكمن في أعشاشها وأوكارها ويرزقها ربنا جل وعلا وهو قادر سبحانه، وإنما تسعى على الرزق في البكور، وجل الخلق لازال نائما. تأخذ بالأسباب. والملك الوهاب الذي يرزق الكفار محال أن يرزق الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار من أي خلق له سبحانه وتعالى في هذا الكون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كمن النبي وصاحبه في الغار حتى تهدأ حركة البحث المشركين تماما. اليوم الأول حركة البحث على أشدها، اليوم الثاني ستزداد ثورة، اليوم الثالث سيصابون باليأس والملل، وسيرجعون يجرون أذيال الخيبة والندامة. فبعد ثلاثة أيام كاملة، وقد ذكرت أن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه له دور، وأن عامر بن فهيرة له دور، وأن أسماء رضي الله عنها لها دور، قد فصلت ذلك. المهم بعد هذه الأيام التي هدأت فيها حدة البحث تماما يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أرجو أن نقف مع وصول المشركين فعلا إلى الغار، وهذا ثابت، هذا ثابت، ها هم المشركون يصلون فعلا إلى الغار. أنا سأقف وقفتين، أما الوقفة الأولى مع حقيقة الأسباب، وأما الوقفة الثانية مع ما نسب إلى قصة الغار من بعض الأقوال. الأولى، الوقفة الأولى، ها هي الأسباب أيها الأحبة تنقطع ولا لا؟ خلاص كل الأسباب اللي أخذت للهجرة انقطعت بوصول المشركين إلى الغار. خلاص يحيطون بالغار من كل ناحية، وصلوا إلى الغار. والصديق رضوان الله عليه في حوار هامس خافت، والحديث في الصحيحين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. أنا عاوزك حضرتك تتصور هذا الكلام، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه، يبقى هو واقف فين؟ يعني على حافة الغار، لأبصرنا داخل الغار. والنبي المختار صاحب القلب الموصول بالعزيز الغفار يقول لصاحبه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو اللفظ الصحيح الثابت في الصحيحين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأجمل من ذلك قول ربي: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. وإلا ما قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. فأنزل الله سكينته عليه صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من السكينة. لقد تحدثت عن السكينة قبل ذلك، وأنا أتحدث عن الإحسان. والسكينة موضوع الكلام فيه جميل وطويل، وما أجمل وأروع وأطعم وألذ أن تحيا في سكينة وأن تعيش في سكينة. فمن حرم السكينة حرم الأمن، حرم الأمان، حرم الأنس، حرم المتعة، حرم الاستقرار، حرم الهناء، حرم الصفاء، حرم النقاء. السكينة قد لا يستطيع كثير من العلماء البلغاء أن يتحدثوا عنها أو أن يصفوها، لأنها حالة قلب لا يعرف حقيقتها إلا من ذاق بردها وعاش في أنسها. أسأل الله ألا حرمنا وإياكم السكينة. فالسكينة إذا تنزلت على القلب أشرق هذا القلب وتبدد ظلام هذا القلب وتبددت فيه كل ذرة من ذرات القلق والريبة والهم والخوف والشك والحزن. إذا تنزلت السكينة من الله جل وعلا على قلب عبد شعر بالأمن والأمان، السعادة والهناء، وذهب عنه الحزن والخوف. بل إذا تنزلت السكينة على القلب ازداد القلب إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى أصل الإيمان موجود، بس حين تتنزل السكينة في القلب، فمحل السكينة القلب، محل السكينة القلب. يعني قد ترى أخوين في موقف ما، في محنة، في مصيبة، في ابتلاء، فتنظر إلى أحدهما فتراه ساكنا، ساكنا مطمئنا، بل وربما مبتسما. هذا أنزل الله على قلبه السكينة. والآخر تراه قلقا، فزعا، مرددا لكلمات التسويف ولكلمات اللولوة، لو فعلت ولو قلت ولو أتيت ولو ما أتيت ولو خرجت ولو دخلت، تراه يلولو لأنه ضعيف الإيمان، لم يتذوق قلبه طعم السكينة. والآخر تراه ثابتا كالجبل الراسخ لا يتحرك ولا يتزعزع، لأنه يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فشتان شتان يا أحبابي بين من ينزل الله على قلوبهم السكينة في أي موقف من المواقف، وبين قلوب لم تتذوق طعم السكينة قط. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. أنا أسأل وأقول: من نصره الله؟ هل يهزمه أحد؟ وقد للتحقيق إلا تنصروه فقد نصره الله. معلش أنا عاوز أقول في الآية دي، الآية فيها عتاب شديد جدا للصحابة كلهم بلا استثناء إلا الصديق. أنا عاوزك تعيش مع المعنى ده، لو ما خرجتش الذي إلا بالعبارات دي مهمة جدا. شوف الآية دي بقول لك فيها عتاب من الله جل وعلا للصحابة كلهم بلا استثناء إلا الصديق، عشان تعرف مكانة أبي بكر، عشان تعرف مكانة الصديق. فيها عتاب للصحابة بمن فيهم الفاروق رضي الله عنه. إلا الصديق، إلا تنصروه الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. المستثنى من هذا العتاب للصحابة كلهم هو الصديق وحده. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ما قالش خلي بالك من جلال القرآن وجمال القرآن وعظمة القرآن، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولم يقل وجعل كلمة الله العليا، لا، لأن كلمة الله هي العليا قبل أن يخلق الكافرين وبعد خلق الكافرين، قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى أن تزول السماوات والأرض، لذا قال وكلمة الله هي العليا، ولم يقل وجعل كلمة الله هي العليا. لاحظ جلال وجمال القرآن ودقة القرآن، وكلمة الله هي العليا، دائما أبدا هي العليا، وهو الله عزيز حكيم. يا سلام على تذييل الآية بهذين الاسمين الكريمين والصفتين الجليلتين العظيمتين، والله عزيز حكيم، عزيز حكيم، ولم يقل والله سميع بصير، يسمع أقوال المشركين وكلماتهم ويبصر تحركاتهم وأفعالهم، وإنما والله عزيز حكيم. فالنصرة تحتاج إلى عزة، فهي نصرة العزيز الذي لا يغلب، الذي لا يغزم، لا يغلب ولا يهزم، ونصرة الحكيم جل جلاله الذي أوصل المشركين إلى الغار وأوقفهم على بابه، لكن بحكمته أخذ أبصارهم فلم ترى النبي وصاحبه وهما على مشارف الغار، لو نظر أحدهم تحت رجله فقط لرأى النبي وصاحبه. إنها الحكمة، الحكمة في لغتنا وفي عرفنا وفي تعريف سادتنا وعلمائنا هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذه الحكمة في أعرافنا عند الحكماء من الخلق، فكيف بحكمة من وهب الحكماء الحكمة، كيف بحكمة من وهب الحكماء، معذرة، الحكمة، كيف تصف حكمة من وهب الحكماء الحكمة؟ حكمة الحكماء إنما هي وهب الحكيم العزيز الحكيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو المشركين ما وصلوش للغار يقول لك آه بس لو كانوا وصلوا للغار، خلي بالك، ما هو سبحان الله، آه لو كان وصل الغار، والله ما كان النبي فلت، لا، طب حنوصلهم للغار وهتنقطع كل الأسباب. لكن فلتعلموا جميعا أن الأسباب لا تحمي رسول الله ولا تمنعه، إنما هو يعلم الأمة فقط حقيقة التوكل لتأخذ بالأسباب، أما الأسباب ذاتها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله، بدليل أنهم ها هم يحاصرون الغار من كل ناحية وتنقطع كل الأسباب، وتتدخل مباشرة عناية مسبب الأسباب جل جلاله، إلا تنصروه فقد نصره الله. ما أجمل النصر حين تكون من الله، وآه لو جاءك النصر من الله، والله لا يستطيع أحد على وجه الأرض هزيمتك. وعلى العقلاء أن يعلموا يقينا أنه لا نصرة إلا من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالنصر من الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. عزة وحكمة أيضا في النصرة، لأن النصرة تحتاج إلى عزة، ولأن النصرة تحتاج إلى حكمة. ليه؟ لأن أنت ما تعرفش وقت النصر اللي تستفيد به في الدنيا والآخرة متى يكون. خلي بالك من اللي أنا قلته ده، والله في منتهى الخطورة اللي أنا قلته ده. كتير من شبابنا زعلان ومحروق، بل وربما منهم من يشعر باليأس. ليه؟ يقول لك النصرة تأخرت. خلي بالك، النصرة تأخرت. انتوا بقالكم كم سنة يا شيخ بتدعي انت وإخوانك من الدعاء؟ وقبل منك العلماء بيدعو بقالهم كم سنة، الناس ما بتتغيرش، والإسلام ما بينصرش، والكفر ما بيهزمش، ودماؤنا تسفك وأشلاؤنا تمزق ومقدساتنا تنتهك وأعراضنا تدنس. النصرة تأخرت، النصر تأخر جدا يا شيخ، خلي بالك. والله عزيز حكيم، الحكيم جل جلاله هو وحده الذي يعلم الوقت الذي يستفيد به أهل الإيمان إن نصرهم الله استفادة تنفعهم في أمر دينهم ودنياهم، فقد تنصر في وقت يكون النصر فيه وبالا عليك في دينك ودنياك، قد تصاب في حالة تنتصر فيها بعيدا عن حكمة الحكيم جل جلاله، قد تبتلى بهذا النصر، تصاب بالكبر أو بالانتشاء أو بالغرور أو بعدم إقامة ما ينبغي أن يقيمه المنتصر من حق لله في الأرض، فهذا النصر ليس رخيصا وبلا ثمن. وإنما قال جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكيف لو نصر، وكم من أناس نصروا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يحققوا شروط تحقيق النصر في الأرض، فأصبح النصر خذلانا وخسرانا ووبالا عليهم في الدنيا والآخرة. إذن الحكيم العزيز الحكيم سبحانه هو الذي إن أخر النصر، خلي بالك من دي والله، فاعلم يقينا أن العزيز الحكيم لا يؤخر النصر عن الأمة إلا لحكمة. ممكن أنا وإنت ما نعرفش الحكمة، بس اعلم يقينا أن الحكمة لا تغيب عن الحكيم. الأمة ما تستاهلش النصر دلوقتي، ده سبب نصر متأخر، لا نستحق النصر. الأمة ما بذلتش ما ينبغي أن تبذل لترزق النصر، ده سبب حكمة تانية. يبقى الأمة النصر تأخر ليه؟ لأن الأمة ما تستاهلش النصر دلوقتي. الله جل وعلا يقول: وكان حقا عليه نصر المؤمنين. الله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله جل وعلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. يبقى فيه شروط وضعها جل جلاله ليأتي النصر من عنده سبحانه. طب الأمة ما بذلتش الشروط التي تستحق بها النصر، فليتأخر النصر كسنة ثابتة ربانية لا تتغير ولا تتبدل. أو لأن الأمة النصرت الآن ليست أهلا للمحافظة على هذا النصر بالشروط التي أرادها من حقق لها النصر، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق منهج الله في الأرض. ما عرفش استوعبت الدرس ده؟ واضح يا إخوانا؟ بالله عليك واضح؟ عشان ما حدش يتهم الله في عدله، واحد بقول ربنا ظالم، قلت لكم قبل كده مرارا، بقول ربنا ظالم، بيقول لي أنا ربنا ظالم، قلت أعوذ بالله ليه؟ قال فين النصر؟ مش شايف الدماء اللي بتسفك، وبيقول مش شايف الدماء اللي بتسفك في فلسطين؟ والأشلاء اللي بتمزق؟ والبيوت اللي بتهدم؟ والمساكين اللي مش لاقيين ياكلوا دول؟ فين النصر؟ وأنت عمال تقنطوا في الفجر وفي الحرم المكي والحرم النبوي. طب ده هتقول له قال الله قال الرسول إزاي؟ قلت له حضرتك شغال في المكان الفلاني، قال لي أيوة. قلت له شركة بتروجيت ده اللي ربنا قذفه في قلب ساعتها، ما عاوز دليل عقلي، ما هقدرش أرد عليه بقى وحديثه بقول له رب العزة ظالم، قول له قال الله. قلت له شركة بتروجيت بتاع البترول دي السنة اللي فاتت عملت مكافآت وصرفت مكافآت لكل الموظفين وما حطتش لحضرتك مكافأة، تزعل؟ قال لي لا ما زعلش. قلت له لا لازم تزعل. قال لا ما زعلش يا أخي. قلت له لا لازم تزعل. قال لا زعل ليه؟ قلت له طب ما تزعلش ليه؟ قال هو أنا بشتغل في بتروجيت عشان تدينا مكافأة؟ قلت له وانت اشتغلت لربنا عشان ربنا ينصرك؟ انت اشتغلت يا راجل عملت حاجة؟ أم بصص لي كده قال لي ايه؟ قلت له اشتغلت. قال لا والله. تقول اسمح لي أسألك أنا، أنت صليت الفجر النهاردة؟ قال النهاردة ولا عمري صليت فجر. أو والله. قلت له طيب حضرتك فلوسك داخل فيها حرام؟ قال لي ما اكذبش عليك. قلت له صدقت. قلت له طيب بنت حضرتك راحت جامعة بالبنطلون؟ قال لي انت شفتها انت عارفها؟ قلت له لا والله ما شفتها، والله ما اعرفها. حضرتك بتاخد رشاوة؟ قال لي امال اعيش ازاي؟ قلت له طيب تستاهل ربنا ينصرك؟ قال لي لا والله انا ما كنتش فاهمها كده. قلت له لا هي كده، هو ربنا جعل للنصر شروطا احنا ما حققناهاش حتى لا نتهم العدل الحق جل جلاله وتعالى سبحانه وتعالى ذاتا وصفات وافعالا واقوالا. لم نقدم شروط النصر لنكون أهلا للنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين. والله العظيم أقول ذلك حتى لا يصاب أحد باليأس والقنوط في أن النصر قد تأخر. النصر قد يتأخر، يؤخره العزيز الحكيم لحكمة يعلمها قد لا نعلمها نحن. قد يجتهد بعض سادتنا من العلماء ويذكرون لنا بعض الحكم، لكن الله العزيز الحكيم هو وحده الذي يعلم الحكمة في تأخير النصر. أنت الأمة النهاردة تستاهل عمر بن عبد العزيز؟ أقسم بالله لا، والله أقولها لله. حين استحقت الأمة عمر بن الخطاب حكمها عمر بن الخطاب، حين استأهلت الأمة أن يحكمها الصديق الأكبر حكمها الصديق، حين استحقت الأمة أن يحكمها عمر بن عبد العزيز حكمها عمر بن عبد العزيز. عمر بن الخطاب جاي له تاج كسرى، أوصل الصحابة إليه تاج كسرى بكل لآلئه وجواهره ودرره، لم تنقص منه جوهرة واحدة ولا درة واحدة ولا لؤلؤة واحدة. عمر بيقلب التاج كده في حجره وهو الأسد القابع في عرينه في المدينة النبوية، وعمر مذهول مأخوذ لأمانة هؤلاء الأطهار الأخيار من صحب النبي المختار، وبيقول إيه؟ بيقول والله إن قوما أدوا هذا كاملا غير منقوص لأمناء. الناس اللي أدوا الأمانة بالشكل ده، ده ناس أمناء بشكل عالي. علي رضوان الله عليه لأطهى قال له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فاهمين ولا وضح أكتر من كده؟ فاهمين؟ الأمر واضحة، يعني احنا ما نستاهلش. وانا بقول مستحيل تزرع شجرة ليمون وتثمر تفاح، لازم تثمر ليمون، لابد ان تثمر ليمونا. وهذا ما ندين به لله، ان الحكومات لا تأتي من المريخ ولا من كوكب الزهرة، وانما تأتي من القاعدة، فلتربى القاعدة على دين الله، وستخرج هذه الحكومات كإفراز طبيعي لهؤلاء الأفراد الذين تربوا على العقيدة الصحيحة والدين الصحيح. هذا ما ندين به لله. قد يختلف معي بعض أحبابي من المشايخ والفضلاء، بل وبعض أولادي، لا حرج، لكن هذا ما ندين به لله. لا يمكن أن أزرع شجرة شوك لتثمر وردا أو لتثمر أزهارا، ولا يمكن أن أزرع شجرة ليمون لتثمر تفاحا أو بطيخا، لابد أن تثمر ليمونا. هذه سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. وأنا أعجب، والله أعجب وأشد العجب، رسول الله محمد يبين لنا آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. أما تدخل دورة الماء تقول إيه، وما تطلع تقول إيه، وما تقعد إزاي دورة الماء. يبين النبي لنا أحكامها، ونسى النبي يبين لنا أحكام قيام دولة الإسلام. يا للعار، يا للعار والشنار، ده كلام يعقل؟ ده كلام يقال؟ أحكام دورة المية يبين لنا بالتفصيل، وقيام الدولة لله لدين الله ما يعلمناش النبي كيف تقام دولة التوحيد وكيف تقام دولة الإسلام. يا محمد لو أردت بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا. عاوز ملك أنت المالك. لو أردت بهذا الأمر مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا. لو أردت لو أردت لو أردت لا، مش هيد القصة، مش هيد القضية. وإنما القضية هي كيف تتربى الأمة تربية صحيحة على عقيدة التوحيد، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التربية تحتاج إلى صبر وإلى ألم وإلى معاناة وإلى ترسيخ مبادئ ومناهج. والله العظيم لو قبل النبي عرضا واحدا من هؤلاء ما أقيمت لله دولة أبدا، لأن المشركين حينئذ سيعلمون علم اليقين أن هذا الرجل بأبي وأمي وروحي كما يقولون ما جاء إلا لدنيا، وما جاء إلا من أجل دنيا، ما جاء من أجل منهج ولا من أجل دين ولا من أجل عقيدة. عاوز ملك يبقى بتاع ملك، عاوز مال يبقى بتاع مال، وهكذا. أسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى الوقفة الأولى أحبابي التوكل، أخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله، بس كن على يقين أن الأسباب قد تنقطع في لحظة من اللحظات انقطاعا كليا. لذا حين قال شيخنا ابن القيم فلنتعلق بالأسباب أبدانا ولنقطع الأسباب عن القلوب، فإنما يقصد أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فها هم مشركون يصلون إلى الغار، ويقدر العزيز الحكيم أن يصل المشركون إلى الغار، لكن يحول بينهم وبين الوصول إلى النبي المختار، ليعلم المشركون ولتعلم الأمة بعد ذلك أن الأمر من قبل ومن بعد للملك القهار. خفش تبقى مولانا أنا حموت وما شوف مش هشوف دولة الإسلام. طب وما لما تموت وما تشوف دولة الإسلام وانت متعبد انك في حياتك ترى للإسلام دولة؟ لا اطلاق، هات لي دليل. انت متعبد بالعمل لدين الله بس، انما النتائج ليست لي وليست لك. وقل اعملوا، بس ده دوري ودورك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الصحابة الكرام الأطهار منهم من مات ولم يحصد أي ثمرة لتقر بها عينه وليطمئن بها قلبه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. من هؤلاء بنص الحديث مصعب بن عمير الداعية الأول، الداعية اللي ربنا أرسى على يديه دولة الإسلام في المدينة النبوية، ومع ذلك مات وهو قلبه بيحترق على رسول الله، خايف الآن على رسول الله. طعن مصعب وهو يعلم أن رسوله وحبيب قلبه يتعرض لخطر ماحق، بل لقد انتشر في الميدان خبر قتله فعلا، وألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت. ومر بهم أنس بن النضر قال لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله، قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ مات مصعب ابن عمير في هذا الكمد وفي هذا الألم، ولم يجني ثمرة عمله لدين الله تبارك وتعالى، أي في الدنيا. وإلا فثمرته إن شاء الله تعالى في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يبقى أنا موت وانت تموت، بس بشرط إنك تموت راجل، إنك تموت بشرف، إنك تموت وانت رافع راية التوحيد وبتسلمها لولدك، وأنت تسلم راية التوحيد لولدك، أو على الأقل لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك. إن لم تجد من تسلم له الراية من أولادك فمت على الحق ومت على التوحيد، ودع النتائج إلى الله. وهذا من الأدب، من الأدب أن نأخذ بالأسباب وأن نبذل ما استطعنا وأن ندع النتائج إلى الحق سبحانه وتعالى. فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. الموقف الثاني الذي أريد أن أتوقف معه سريعا وموقف علمي حديثي، ألا وهو أن بعض كتب السير قد ذكرت حين وصل المشركون إلى الغار وجدوا على باب الغار عنكبوتا نسج على باب الغار، ووجدوا حمامتين، ووجدوا شجرة نبتت قديمة على باب هذا الغار، فقالوا لو دخل محمد وصاحبه هذا الغار لطارت الحمامتان ولمزق نسيج العنكبوت ولما وجدت هذه الشجرة من هذه السنين القديمة. وهناك بعض الكتب أيضا ذكرت أن المشركين حين وصلوا الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما قال، نظر النبي من الغار من الناحية الأخرى فوجد بحرا أو نهرا، وجد سفينة فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وانطلق، إلى آخر هذه الأقوال. أود أن أبين الحق فقط في كل هذه المسائل. أما بالنسبة لقصة العنكبوت والحمامتين، وهذه قصة مشهورة جدا يعني يذكرها كل من يتحدث في الهجرة، قصة العنكبوت والحمامتين ابتداء رواها الإمام البيهقي في الدلائل، رواها الإمام البيهقي في الدلائل، ورواها الحافظ ابن عساكر، وعزى الحافظ ابن كثير القصة للحافظ ابن عساكر في البداية والنهاية من طريق مسلم ابن إبراهيم عن عون ابن عمرو القيس يعني أبي مصعب المكي عن أنس ابن مالك وزيد ابن أرقم والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه جميعا. هذا السند يا إخواني سند ضعيف جدا، هذا السند سند ضعيف جدا. فعون ابن عمرو، عون ابن عمرو قال في الإمام البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، أقصد البخاري رحمه الله، قال في عون بن عمرو منكر الحديث. قال فيه الإمام العلم في الجرح والتعديل يحيى بن معين لا شيء، قال فيه يحيى بن معين لا شيء اللي هو مين؟ عون بن عمرو. قال في البخاري منكر الحديث، قال فيه يحيى بن معين لا شيء. أبو مصعب المكي هذا مجهول، أبو مصعب المكي مجهول، فالسند كما ترون سند ضعيف جدا. أما قصة العنكبوت خاصة بقى، قصة الحمامتين بينا، قصة العنكبوت خاصة من باب الأمانة العلمية، قصة العنكبوت نسج العنكبوت على الغار أي على غار ثور، هذه القصة إخواني وردت من عدة طرق، وردت من عدة طرق. أحسن هذه الطرق، أحسن هذه الطرق ما حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وما حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. يبقى قصة نسج العنكبوت بصفة خاصة وردت من عدة طرق، أحسن هذه الطرق طريق الحافظ ابن رجب ابن حجر في الفتح، وطريق الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، من رواية معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس. هذا طريق هو أحسن الطرق لقصة نسج العنكبوت. رواه هذه القصة عبد الرزاق في المصنف، ومن طريق عبد الرزاق في المصنف رواه الإمام أحمد في المسند. وعلة هذا الإسناد، علة هذا الإسناد عثمان الجزري، وهو عثمان بن عمرو ابن وساج، قال العقيلي أو العقيلي في لا يتابع في الجزري، عثمان الجزري قال عنه إمام من أئمة الجرح كالإمام العقيلي، قال لا يتابع لا يتابع. وقال أبو حاتم وهو أي عثمان الجزري هو والوليد أخوه لا يحتج بهما، أبو حاتم إمام من أئمة الجرح أيضا والتعديل. الحافظ قال ضعيف ووثقه ابن حبان، ضعيف ووثقه ابن حبان. القصة لها شاهد مرسل، لها شاهد من مراسيل الحسن أو من مرسل الحسن، ورواها أيضا المروزي في مسند أبي بكر بسند صحيح إلى الحسن أيضا. حسن قصة نسج العنكبوت على باب الغار، حسن هذه الرواية الحافظ ابن حجر في الفتح والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. ومن باب الأمانة أيضا ضعف هذه القصة أيضا وهذه الرواية أيضا شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة وفي غيرها، وكذلك ضعفها الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. فها يعني من باب الأمانة يعني ذكرت لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أما مسألة الشجرة فلا أصل لها، وكذلك مسألة السفينة فلا أصل لها، هذا من الموضوع أو المكذوب في هذه القصة، وما أكثر يعني مثل هذه الروايات في الكتب غير المحققة وغير الموثقة. هذه الوقفة الثانية في الجانب العلمي أو الجانب الحديثي في قصة الغار، بالرغم من كل الأسباب التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت فجأة، وهذه هذا الموقف يعلمنا درسا جميلا أن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى بالملك الوهاب، فهو وحده الذي يملك الأمر كله، قل إن الأمر كله لله، فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب فقط وأن تدع النتائج إلى الله تبارك وتعالى. وما أجمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فصاحب الدعوة الصادق لا ينبغي أن يستمد قوته ولا سلطانه إلا من الله تبارك وتعالى، لا يجوز له أن يستمد سلطانه وقوته وعدم خوفه وحزنه من الأسباب، وإنما من مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا أن يهاب صاحب الدعوة الصادق إلا ربه عز وجل، ولا يجوز له أن يعمل إلا لحساب ربه تبارك وتعالى. لا يجوز أن ينتصر بجاه أو أن ينتصر بسبب أو أن ينتصر بعز أحد أو بسلطان أحد، فما اعتز أحد بشيء بعيدا عن الله إلا جعل الله هذا الشيء سبب ذله وسبب هوانه. أما من اعتز بالله أعزه الله، ومن استنصر بالله نصره الله في الدنيا والآخرة، وإن طالت مدة ابتلائه ومدة محنته فالنصر من عند الله، ويأبى الله عز وجل إلا أن ينصر أولياءه. بل أنا أقول لكم ما توعد الله أحدا بالحرب إلا في حالتين اثنتين. أختم المحاضرة بهذه الكلمات المهمة جدا، ما توعد الله جل وعلا بالحرب منه سبحانه إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى في القرآن الكريم لآكل الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحالة الثانية التي توعد الله فيها بالحرب هي الحرب لمن يعادون أولياءه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن عادى نبيا؟ بل وكيف بمن عادى إمام الأنبياء وسيد المرسلين؟ توعده الله بالحرب: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف إذا كانت الحرب معلنة على إمام الأنبياء وسيد الأصفياء؟ فليعلم كل أحد أعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ولي من أولياء الله جل وعلا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه، فليعلم أن الذي سيحاربه هو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. Oh.